بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب حسن الخلق وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. وهذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في طريقهم إلى أداء العمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، من المعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يصيد صيدا، وإذا صيد الصيد لأجله فكأنه صاده، فلا يجوز أن يأكل منه. الله تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر جائز، لكن وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم لا يجوز له أن يصيد صيدا من حيوان بري أو طيرا حمامة ويأكلها وهو محرم، هذا لا يجوز، لأنه مشغول بأمر عظيم، هو قد وفد على الله جل وعلا، فكيف ينشغل بالصيد وغيره. فالصعب ابن جثامة رضي الله عنه صاد هذا الحمار الوحشي، والحمار الوحشي يجوز أكله بخلاف الحمار الأهلي المستأنس، فصاده للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى إليه لحم الحمار الوحشي، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فلما رده عليه، تخيل أنت تهدي إنسانا هدية ثم يردها عليك، ستجد في نفسك تغير وجهك، ينكسر خاطرك. وهكذا حصل للصعب رضي الله عنه. فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا من حسن خلقه أنه بيّن سبب رد الهدية حتى لا يسيء الظن وينكسر خاطره، فهذا من جبر الخواطر، من مراعاة المشاعر، هذا خلق راقي. عندما تجبر خواطر الناس ولا تتسبب في جرح مشاعرهم، هذا غاية في الرحمة وغاية في الخلق الحسن. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. يجبر خاطره حتى لا يسيء الظن ويشعر في نفسه ب يعني شيء. أما إذا صيد يعني الصيد لغير المحرم ثم أكل منه بدون يعني أن يعين على الصيد ولا أن يصاد له لأجله، فهنا جائز، كما جاء في الحديث الآخر في حديث أبي قتادة عندما صاد أيضا صيدا فلما يعني جيء بهذا الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا، نحن ما أعناه على هذا الصيد. قال: فكلوا ما بقي من لحمها، من لحم يعني هذه الدابة. فإذا يعني إذا صيد الصيد لأجل المحرم هذا لا يجوز، أما إذا لم يصد لأجله فهو جائز. إذا ذكر النووي رحمه الله هذا الحديث لأن في هذا الجانب الجميل من الأخلاق الطيبة جبر الخواطر. وسبحان الله، يعني هذا الخلق الإخوة ما أجمله. تأمل هذا الخلق يأتي في بعض الأحكام الشرعية، حتى الأحكام الشرعية فيها جبر للخواطر. يعني مثلا الله تعالى يقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني إذا حضر قسمة الميراث من هم من غير الورثة لكنهم محتاجون، من المساكين واليتامى وأولي القربى من غير الورثة، فارزقوهم منه، أعطوهم نصيب ولو شيئا يسيرا يجبر خاطرهم، وقولوا لهم قولا معروفا، لأنك لن تسع الناس بمالك، وإنما تسع الناس بأخلاقك، بطلاقة وجهك، بكلمتك الطيبة، تجبر خاطر الناس. تأمل مثلا في النكاح، إذا تقدم الزوج وعقد على امرأة وفرض لها مهرا وهي الآن تطلعت إلى هذا الزواج، ثم تردد وتراجع وطلق قبل أن يدخل بها، ما الحكم الشرعي؟ قال: فنصف ما فرضتم، تعطيها نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. كنت أمل، مع أنك ما دخلت بها لكن يعني يجبر خاطر هذه المرأة، يجبر خاطرها بأن تعطى نصف المهر، حتى يعني المهر ما سلم، عقد العقد واتفقتم على مهر تعطى النصف. تأمل. كذلك المطلقة قبل الدخول وقبل أن تفرض لها فريضة أو مهرا، قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. متعة الطلاق يعني إذا طلق زوجته يعطيها هدية جبرا لخاطرها، يعني هذا إذا ما دخل بها ولم يفرض لها مهرا معينا، تم عقد الزواج وقالوا نتفق بعدين، ثم تراجع الزوج وطلق. طيب المرأة الآن هذه البنت مسكينة حصل في قلبها شيء من التعلق والاستشراف للحياة الزوجية، فيأتي جبر الخاطر وهكذا. والسنة مليئة بهذا، يعني لو هكذا نمر مرورا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم ستجد من جبر الخواطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أبو عمير طفل صغير يموت عصفوره الذي يلعب به، فيجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، يزور هذا الطفل الصغير لأجل العصفور الذي مات عنده، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يجبر خاطره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع الناس صلى الله عليه وسلم. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم، وهذا مر معنا قريبا في باب الورع. فتأمل كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بماذا؟ البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، لذلك يقال تشبه البر، البر عكس البحر لأنه واسع، وكذلك البر لأنها كلمة تسع كل خير. فأصل اشتقاق هذه الكلمة في اللغة العربية يدل على السعة. فتأمل ما فسر البر بالإيمان أو بالعبادات، فسر البر بحسن الخلق، مع أن الله تعالى قال، تأمل في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول الإيمان أركان الإيمان، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا الإحسان، هذا حسن الخلق، الإيثار، آتى المال على حبه. ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة عبادات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا البر، فشمل كل شيء. لكن هنا تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم اختصر البر كله في حسن الخلق، يعني حقا، لأن حسن الخلق دليل على حسن الإيمان في القلب الذي يراقب الله ويخشى الله، كما عرفنا بالأمس، يخاف الله في الناس، ما يظلمهم ولا يغشهم ولا يعتدي عليهم ولا يحتقرهم ولا يسخر بهم، لأنه يراقب الله، يعلم أن الله سيحاسبه. ولذلك كثيرا ما يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين العقيدة والأخلاق، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلها أخلاق حسنة مبنية على الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك. طبعا المقصود هنا الإثم ليس الاسم الإثم الواضح البين، الإثم الواضح البين معروف، ما يحتاج أن يسأل عنه هذا الصحابي النواس بن سمعان رضي الله عنه، لكن هو يسأل عن تقريبا عن الشبهات، قل كيف أعرف أن هذا إثم أو حلال إذا تردد فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علامة أن هذه شبهة تميل إلى الحرام، قال: الإثم ما حاك في نفسك. لأن من لطف الله بعباده أن جعل في قلوبهم الفطرة السليمة، فطرة الإنسان تقبل الدين، تقبل التوحيد، تقبل العبادات، وتبتعد عن الشرك، عن المحرمات. فإذا وقعت في حرام تشعر بشيء غير طبيعي في نفسك. هكذا المؤمن الذي في قلبه حياة ونور يشعر بظلمة في قلبه. ابن الجوزي رحمه الله أذكر أنه قال: ترخصت مرة في مسألة، وعالم، فذهبت يعني إلى مكان وتناولت شيء من الطعام، وكان هذا بمنزلة الشبهات، يعني أمر مشتبه، لكن يقول أنا سوغت لنفسي ويعني سهلت لنفسي واعتذرت بالمعاذير. فيقول: فلما رجعت وجدت ظلمة في قلبي، ذهبت مني حلاوة الإيمان التي كنت أجدها. سبحان الله. فالمؤمن يشعر بهذا. فالإثم ما حاك في نفسك، تشعر بقلق، باضطراب، بعدم ارتياح، سبحان الله. فهذه علامة على أن هذا أقرب إلى الحرام فتتركه حتى يسلم لك دينك. الإثم ما حاك في نفسك، طبعا هذا يكون في المشتبهات. أما الأمور الواضحة، الحلال بين والحرام بين، لكن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تترك شيء مشتبه لا تدري وتشك فيه وتخاف وتتردد، فتركه حتى يسلم لك دينك. قال: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، كرهت أن يطلع عليه الناس، هذا فيه السلامة في العرض أيضا. أن المؤمن يكره أن يقع في الحرام خوفا من الله، وكذلك حفاظا على عرضه، لأن الوقوع في الحرام يؤدي إلى انتهاك الأعراض، يقال فلان فاسق، فلان ظالم. فإذا قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا ميزة تجعله في حياتك في الأمور التي تشتبه عليك. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. إذن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، يعني ناطقا بالفحش، بالكلام السيء، ولا متفحشا، يعني المبالغ في النطق بالكلام السيء، لأن هذا من أحسن الأخلاق حفظ اللسان. فينبغي على المسلم أن يراقب لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسبحان الله، إذا انصلح اللسان انصلحت الأخلاق. وهذا تجده في واقع الناس، تجد أن الذي يتساهل في كلامه تجد عنده شيء من سوء الأخلاق، وتجد الذي يحاسب في كلامه، ما يتكلم إلا بالكلام الطيب، تجد في الغالب أخلاقه طيبة، كما جاء في الحديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، يعني تخضع للسان وتقول إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. اللسان له أمر خطير، كما أن القلب هو ملك الأعضاء فكذلك اللسان له أثر كبير على القلب وبالتالي على باقي الأعضاء. فإذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، حود لسانك أنك ما تنطق كلمة إلا فيها خير، حتى أثناء التأديب. يعني بعض الناس نعم يتكلم كلام طيب، لكن إذا جاء الغضب أو أخطأ في حقه أحد أو يريد أن يؤدب زوجته أو أولاده، هنا يتكلم بما يشاء، يتلفظ بألفاظ الحيوانات والسب والشتم الفظيع والعياذ بالله. لا، يعني لا تكن والعياذ بالله مثل المنافقين، إذا خاصم فجر، يفجر في خصومته، يتكلم بالكلام البذيء. لا، المؤمن في كل حال تكلم بالكلام الطيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء يقول أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، في كل أحوال أنطق بالحق، ما أتكلم بكلام بذيء. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. سبحان الله، تأمل هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من، تأمل، ما ذكر أصول الدين ولا أركان الإسلام من العبادات العظيمة، قال حسن الخلق. حسن الخلق هذا يبين لنا عظم شأن الأخلاق الإخوة. أعظم شيء يثقل ميزانك حسن الخلق، لأن هذا من أحب ما يكون عند الله تعالى. طبعا الذي تكون أخلاقه حسنة ما يمكن أن يكون سيء الأدب مع الله، ما يمكن أن يكون قد قطع صلته بالله ويترك صلاته، ما يمكن، هذه أمور متلازمة. ولذلك لا يشكل، صحيح الصلاة أفضل من كل شيء وأعظم من كل شيء وأثقل من كل شيء، لكن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا حسن الخلق، منزلة حسن الخلق. فالأخلاق الحسنة محبوبة عند الله تعالى، لأن الله تعالى يتصف في الحقيقة بأكمل الصفات، هو الرحمن الرحيم الكريم الحليم. طيب الذي يتصف بهذه الصفات التي هي لله جل وعلا فيكون أحب العباد عند الله. ما أقول تتشبه بالله، لا، ليس كمثلي شيء، لكن أقول تتعبد لله بهذه الصفات عندما تحسن أخلاقك. ذلك أبو بكر الصديق عندما أقسم أن ينزع النفقة عن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه عندما خاض في حادثة الإفك وظهرت براءة عائشة رضي الله عنها، زل نعم مصطح زل عندما خاض في حادثة الإفك، لكن الله تعالى غفور رحيم، حتى لو تكلم نقل كلام في عرض أم المؤمنين عائشة لكن تاب، والتأب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن أبو بكر رضي الله عنه أخذه الغضب لله ورسوله، كيف يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي ابنته وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فأقسم أن لا ينفق على مصطح، وكان مصطح من قرابته وكان من المساكين والمهاجرين. فأنزل الله جل وعلا قوله ولا يأتلي، يعني لا يحلف لا يقسم، أولو الفضل منكم والسعة، هو أبو بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. تأمل كيف الله رغب أبا بكر في العفو والصفح، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني كما تغفر لعباد الله وتسامحهم وتعفو عنهم فالله يغفر لك ويعفو عنك. فإذا الله تعالى يحب من يتصف بهذه الصفات التي هي من صفاته العظيمة. فالله تعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عفو يحب أهل العفو. فهذا من أعظم ما يكون عند الله، فيكون شأنه ثقيل، يكون يعني شأنه ثقيلا في الميزان يوم القيامة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. أن تقوى الله فيها صلاح حالك مع الله، وحسن الخلق فيه صلاح حالك مع الناس، وهذا جماع الخير. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بهذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا جماع الخير. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم لأن فيه اللسان، تكلم الإنسان بالساعات الطويلة ولسانه لا يتعب. سبحان الله، هذا عضو صغير لكنه خطير، لأنك عندما تعمل أي عمل تتعب، عضلاتك تتعب، لكن اللسان ما يتعب. سبحان الله، فيتساهل فيه الإنسان يتكلم ويتكلم هو لا يشعر. كل هذا مكتوب عليه، إما حسنات أو سيئات. فقال: الفم والفرج، نفيه شهوة الزنا ابتلي بها يعني كثير من الناس سقطوا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تأمل، لا تفصل أبدا بين العقيدة والأخلاق أبدا. ما يمكن يقال والله فلان إيمانه قوي وعظيم يصلي في المسجد وأخلاقه سيئة، لا، لابد أن يكون عنده خلل في الإيمان وفي العبادة. تأمل كيف مزج الله تعالى بين الإيمان والأخلاق والعبادات في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين. ما قال هو الذي ينكر البعث وينكر لا، قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إيش علاقة الجفاء والغلظة مع المسكين واليتيم بالتكذيب بيوم الدين؟ نعم، من كان عنده يقين بيوم الدين سيحسن إلى الفقراء والمساكين واليتامى، لأنه يرجو بذلك رحمة الله يوم القيامة. لكن إنسان ما عنده يقين بالحساب والجزاء سيفعل ما يشاء، سيظلم الخلق ويعتدي عليهم ويأكل حقوقهم ولا يبالي. ثم تأمل كيف قال: فويل للمصلين. شوف كيف ربط بينها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون ما يصلون لله، ويمنعون الماعون يعني الأمور التافهة التي يحتاجها الناس ويعير بعضهم بعضا إياها. واحد يريد منك مثلا قلما، كتابا، إبرة، دلو من الماء، قدر، كما فسرها السلف بذلك، يعني أمور سهلة ما تضر الإنسان إذا أعطاها لصاحبه ثم يعيدها إليه. يمنعون الماعون، تأمل، فسدت صلاتهم ففسدت أخلاقهم. يراؤون ويمنعون الماعون وهم عن صلاتهم ساهون أيضا، يعني يضيعون الصلاة عن وقتها. هكذا فالإسلام عباداته أخلاقه عقائده ممتزجة، ما يمكن أن تنفصل أبدا. وإنما يغتر بعض الناس بالظاهر، إذن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالذي يصلي صلاة خاشعة ويراقب فيها ربه ستنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر، ستنهى صلاة أن يظلم الناس، بل إذا صلى صلاة فيها الخشوع التام والعظيم ويتقرب إلى الله ويشتاق للقائه يهون عليه كل شيء. فإذا خرج إلى الناس يخرج ويعامل الناس لأجل الله لأن قلبه متعلق بالله. فإذا سبه أحد سامحه، قال جزاك الله خيرا سامحك الله. إذا قطعه أحد وصله أحسن إليه. إذا ظلمه أحد عفى عنه. لماذا؟ لأن الدنيا أصبحت صغيرة في عينه، لأن الصلاة هكذا تعلق قلب العبد بالله والدار الآخرة، فهي أمور متلازمة. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. ثم تأمل كيف خص هنا في الحديث وخياركم خياركم لنسائهم. لماذا؟ لأن ما شاء الله الإنسان أمام الناس يتزين بأحسن الأخلاق، لكن تريد أن تعرف حقيقة خلق الإنسان انظر في بيته، كيف هو في بيته، هنا يظهر حسن الخلق. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته ما يريد أن تكون سمعته سيئة بين الناس، فإذا خرج أمام الناس سيتخلق بأحسن الأخلاق والآداب. ثم الزمن الذي يقضيه مع الناس زمنا يسيرا مهما كان، يعني مهما جلس مع أصحابه ساعة ساعتين في الدوام، 5 ساعات 8 ساعات ما عليه، الدوام طويل، لكن هكذا يريد أن يظهر أحسن ما عنده. لكن إذا دخل بيت الآن خلاص يريد أن يرتاح، تأتي زوجة مسكينة تكلمه ما يعني يلتفت إليها، مع أن لو جاء صديقة يكلمه لأقبل عليه بوجهه وبش له وهش له. سبحان الله، لماذا لا تغيرت الأخلاق؟ بالعكس، هنا هؤلاء أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، زوجتك أولادك أولى من الأباعد، هنا يظهر حسن الخلق. لذلك قال خياركم خياركم لنسائهم. ما الفائدة؟ ما شاء الله فلان في الصف الأول وعليه ظاهره السنة والاستقامة وما في أحسن منه مع الناس، ثم إذا دخل بيته فإذا به جبارا عنيدا قاسيا ظالما، هذا يخشى عليه، يخشى عليه من أن ينتكس، لأن ما يصدق مع الله، ما يراقب الله، ربما يؤدي هذه العبادات لشهوة خفية في نفسه، يريد المدح يريد السمعة، ما شاء الله فلان مستقيم فلان حسن الخلق أمام الناس، لكن إذا دخل بيته وين الأخلاق؟ طيب الذي يراك خارج البيت يراك داخل البيت، الله يراك في كل مكان. تريد حقا حسن الخلق، أول ما يكون مع زوجتك وأولادك، تكون أخلاقك أحسن الأخلاق، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم ما قال لخادمه أف قط 10 سنوات، وهكذا كان يعامل زوجاته رضي الله عنهن. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا لينا هينا. شوف كيف الآن بعض الناس يظن هذه الصفات تخالف الرجولة، وتقول يقول أنا إذا تعاملت بهذه المعاملات تأكلني زوجتي وما يكون لي قدر، واوا العكس، هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة كلها. فإذا الأخلاق الحسنة في بيتك قبل كل شيء، خياركم خياركم لنسائهم. ونختم بهذا الحديث، يعني لأنه يعني فيما معنى ما تقدم، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. الحديث عظيم، سبحان الله، تأمل كيف فلان صائم قائم وأنت تدرك درجة هذا الإنسان ربما تفوق بحسن خلقك. هذا في تنبيه عظيم الإخوة على أن عبادة الله ما تكون فقط في الصيام والقيام والعبادات المحضة، صحيح هذه عبادات عظيمة وهي الأصل في زكاة النفوس، لكن العابد لله حقا هو الذي يتعبد لله في كل حياته، في كل حياته. أنت عندما تدخل بيتك وتلاعب أولادك كأنك في صلاة، ما تركت الصلاة، كأنك في صلة مع الله، لأنك تريد أن تدخل الفرح والسرور عليهم، وأفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، كيف بأقرب الناس إليك؟ عندما تنصحهم، تقص عليهم، تؤانسهم بحديثك، هذا من حسن الخلق، من العبادة لله تعالى. عندما تحسن إلى خادمك، تعفو عن خادمك، هذا من حسن الخلق، من العبادة لله جل وعلا. عندما في عملك تؤثر يعني غيرك على نفسك، ربما فلان احتاج إلى أن تنجز له بعض أعمال، عنده ظرف، عنده كذا، فقلت حاضر، ما علي، أتحمل عنك، حتى ربما تتأخر لأجل مصلحة فلان مسكين عنده ظرف في بيته، أو ما أعطي إجازة أو كذا وهو محتاج ومضطر، خلاص ما عليه. حسن الخلق هذا، ما تدري أنت به بحسن الخلق كم تفرج عن الناس كرباتهم، أو تدخل الفرحة في قلوبهم بحسن الخلق. حسن الخلق ماذا؟ كف الأذى وبذل الندى، الإحسان إلى الناس. هذا الإحسان لا شك يكون له أثر في حياة الناس، يوقعهم في تيسير أمورهم، في إدخال الفرح على قلوبهم، في إزالة الحزن عن نفوسهم، فحقا بهذا ترتقي إلى درجات عالية، وهذا كله من التعبد لله جل وعلا، لمن نوى نية صادقة في هذا. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.